الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قد تكلمنا من قبل عن الإسلام، وبينا أن أركان الإسلام 5. نقول تحدثنا عن الإسلام ليس بمفهوم الإسلام كدين، إنما بمفهوم الإسلام كأعمال ظاهرة، وبينا أن أركانها 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذه الأعمال الظاهرة 5 التي هي أركان يبنى عليها غيرها من الأعمال، هذه أساس للأعمال الأخرى الظاهرة من الإسلام التي تبنى عليها. وهذا هو الإسلام كأعمال ظاهرة، فيكون منها الشهادتان والدخول في الإسلام كدين لا يصلح إلا بالشهادتين، ثم منها أيضا الصلاة وهي عمل ظاهر، والزكاة وهو عمل ظاهر، والصوم عمل ظاهر، والحج عمل ظاهر. وكنا قد انتهينا من الكلام عن دليل الشهادتين من القرآن الكريم، وبينا معنى الشهادتين، وأن معنى شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق، ليس لا معبود، إنما لا معبود بحق إلا الله. قلنا لماذا لا معبود إلا الله، لكن لا معبود بحق وليس لا معبود، لأنه لا معبود نفي المعبودات هذا غير واقعي، لأن المشركون يعبدون من دون الله آلهة، فهذه كلها معبودات، فالنفي ليس نفي المعبودات، إنما نفي استحقاق أن تعبد هذه الأشياء من دون الله عز وجل، والإقرار بأن المستحق للعبادة وحده هو الله عز وجل، فهو نفي الاستحقاق وليس نفي الوقوع، إذ إن عبادة غير الله واقعة حقيقة، فمن الناس من يعبد الشمس، من يعبد القمر، من يعبد الصنم، يعبد الحجر، يعبد الشجر، يعبد البقر، يعبد النار، يعبد الفئران، يعبد حشرات، يعبد غير ذلك، فالمعبودات من دون الله كثيرة واقعا، ولكنها لا تستحق، هذه عبادة باطلة لا تنفع صاحبها بشيء، إنما المستحق للعبادة وحده هو الله عز وجل، وكنا قد انتهينا من ذلك. ثم بينا أيضا دليل شهادة أن محمد رسول الله، وبينا معنى شهادة أن محمد رسول الله، أو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، هذا يقتضي وهذا يستلزم الآتي: أولا طاعته فيما أمر، لأننا اعترفنا أنه رسول الله، يعني أنه مبلغ عن الله، وبالتالي كل ما جاءنا به يجب علينا أن نطيعه بمقتضى هذه الشهادة، ويقتضي أيضا ثانيا تصديقه فيما أخبر، لأنه إذا كنا قد أقررنا إقرارا إيمانيا أنه مرسل من قبل الله عز وجل، فإذا أخبرنا بشيء فإنه يكون بمقتضى هذه الشهادة أننا سبق منا الإقرار بأننا نصدق أن كل ما يخبر به صلى الله عليه وسلم إنما يخبر به عن ربه عز وجل. فالشهادة شهادة أن محمد رسول الله تقتضي الطاعة فيما أمر والتصديق فيما أخبر. ومع الطاعة، طاعة فيما أمر، معها اجتناب ما نهى، لأن النهي يساوي الأمر، نلتزم طاعته ونجتنب ما نهى عنه. وأيضا يستلزم ذلك أننا إذا عبدنا الله عز وجل فألا نعبده إلا بما شرع، أي ما شرع الله عز وجل وبين لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. وقلنا قد بينا دليل وجوب الصلاة والزكاة في كتاب الله عز وجل، أي من الآيات في كتاب الله عز وجل. هذه المرتبة الأولى ألا وهي الإسلام. ثم بقي أن نتكلم عن المرتبة الثانية. حينما نقول المرتبة الأولى في دين الإسلام هي الإسلام، فنقول بمعنى أن المرتبة في دين الإسلام أولا الأعمال الظاهرة التي تسمى بالإسلام. فيمكن أن نطلق الإسلام على الدين كله، فيكون منه العقيدة ومنه العبادات الظاهرة والباطنة وكل شيء، فيكون هذا بمعنى الدين. ونقول الإسلام بمعنى مجموعة الأعمال الظاهرة كما ورد في حديث جبريل رضي الله تعالى عنه. فيكون بمعنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبريل، قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم إجابته هنا عن الإسلام الذي هو درجة أو مرتبة من مراتب الدين، الدين الإسلامي. فتكون هذه الأركان هي أركان المرتبة الأولى من مراتب الدين الإسلامي، ألا وهي الإسلام بمعناه الظاهر، أو ألا أنها المرتبة المسمى بالإسلام بمعنى مجموعة الأعمال الظاهرة. أرقى من هذه المرتبة الأولى المرتبة الثانية، والتي هي الإيمان. والإيمان هنا هو الجزء من الدين المختص بالأعمال الباطنة، الجزء من الدين المختص بالأعمال الباطنة. فتكون بهذا المعنى المرتبة الثانية. تعالوا بنا ننظر إلى هذا الحديث أو الاستدلال من الحديث الذي ذكره الشيخ، يقول وهو بضع وسبعون شعبة، وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. حينما نفسر هذا القول ماذا يكون معناه؟ هو أي الإيمان بضع وسبعون شعبة. فإذا نظرنا إلى تفاصيل هذه الشعب وجدنا عليها قول لا إله إلا الله. قول لا إله إلا الله ذكرناه في المرتبة الأولى حينما قلنا أن من أركان الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهنا من أركان الإيمان قول لا إله إلا الله، وأدناها أدنى مرتبة إماطة الأذى عن الطريق، وهذه كلها أعمال ظاهرة. والحياء شعبة منه، هذه كلها أعمال ظاهرة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الإيمان الذي يتكلم عنه الشيخ هو الدين كله، الدين كله. فلو ذهبنا نحصي هذه الأركان 74 سنجد منها أعمالا قلبية وأقوالا قلبية وأعمالا ظاهرة وأقوالا ظاهرة. فإذا كان الإيمان بهذا المعنى الوارد في حديث الإيمان 74 شعبة، فيكون بمعنى الدين 74 شعبة، الدين 74 شعبة، هذا الدين كله. وأما الإيمان الذي بمفهوم درجة من درجات الدين، فيكون هو الذي قاله، قال فيه الشيخ وأركانه 6 كما في الحديث: أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيري وشري. هذه الأركان 6 هي متعلقة بالقلب. فإذا نحن نتكلم عن الإيمان هنا كعمل قلبي وقول قلبي. إذا الدين منه أعمال ظاهرة وأقوال ظاهرة، والتي تختص بها الجوارح ومنها اللسان، وهذه درجة. أرقى وأعلى منها أن يكون أي الدين قد وصل إلى القلب وليس مجرد أعمال ظاهرة، لأنه إن كان أعمالا ظاهرة فيشترك فيها المؤمن ويشترك فيها المنافق. فالمنافق يعمل أعمال ظاهرة لأنه ينتمي إلى الإسلام ظاهرا ولا ينتمي إلى الإسلام باطنا، إنما باطنه كفر وظاهره إسلام، يعني يشترك مع المسلمين في القدر الظاهر، والذي هو الركن الأول، فيشترك مع المسلمين الحقيقيين في الركن الأول وهو الأعمال الظاهرة. يفعل كما يفعل الناس، يقول كما يقول الناس ويعمل كما يعمل الناس. ولكن إذا ارتقينا من الأعمال الظاهرة لنصل إلى المرتبة التي فوق ذلك وهي الأعمال الباطنة، سنجد أن المنافق قلبه لا يقوم بالأعمال الباطنة، إنما كل ما يقوله من الإيمان باللسان فقط. ولذلك يقول الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. هذا قول ظاهر أم باطن؟ هذا قول ظاهر. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال الله عز وجل والله يعلم إنك لرسوله. الله لا يحتاج إلى أن يعرف المنافقون يعرفونه بأنه رسول الله، الله يعلم ذلك، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ كاذبون في قولهم نشهد، فهم لا يشهدون حقيقة إلا قولا ظاهرا، لأن الشهادة تقتضي إخبار بما في القلب. الشهادة معناه إخبار بحقيقة، هم قلوبهم لا تسلم بهذه الحقيقة ولا تقول بها ولا تنطق بها. إذا حينما يقولون بألسنتهم نشهد هم كذبوا، فهم لا يشهدون، فالله تعالى كذبهم. لماذا؟ لأنهم لم يرتقوا من الدرجة الأولى أو المرتبة الأولى التي هي مرتبة القول الظاهر والعمل الظاهر إلى المرتبة الأعلى، وهي مرتبة أن يتواطأ القلب مع اللسان. فقلوب المنافقين لا تتواطأ مع ألسنتهم، إنما هم يقولون شيئا وقلوبهم تنطوي على شيء آخر، يقولون إيمانا وقلوبهم تنطوي على الكفر. إذن فهم كاذبون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم كاذبون في قولهم نشهد، هم لا يشهدون، هم يقولون بألسنتهم فقط ما ليس في قلوبهم. إذا المرتبة الأرقى من مرتبة الأعمال الظاهرة أن يقول القلب وأن يعمل القلب، فإن قال القلب وعمل القلب صار صاحبه مؤمنا، بمعنى أنه أتى بالأعمال الباطنة وأتى بالأقوال الباطنة، ولا يفعل ذلك إلا المؤمن. وأهم هذه الأركان هي الستة، لأنه إن وجدت هذه الستة يمكن أن يبنى عليها غيرها من أعمال الإيمان ومن أقوال الإيمان، بمعنى أنه لابد أولا أن يؤمن بالله وأن يؤمن بالملائكة وأن يؤمن بالكتب وأن يؤمن بالرسل وأن يؤمن باليوم الآخر وأن يؤمن بالقدر خير وشر، بمعنى أن قلبه يصدق، لابد أن يصدق هذا القلب بهذه الأمور، فيصدق بالله عز وجل ويصدق بالملائكة ويصدق بالكتب ويصدق بالرسل ويصدق باليوم الآخر ويصدق بالقدر خيره وشره. فإن أتى القلب بهذه الستة فقد دخله الإيمان. إذن هذا قلب عنده أركان الإيمان، يمكن أن يبنى على هذه الأركان أعمالا أخرى وأقوالا أخرى قلبية، مثل حب الله، فإن كان يؤمن بالله فلا بد أن يحب الله، إن كان يؤمن بالرسل لا بد أن يحب الرسل، إن كان يؤمن بالملائكة لا بد أن يحب الملائكة، لا يبغض الملائكة، لأن الذين يبغض الملائكة هم كفار. قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، فيقتضي ذلك أن يحب ما آمن به، وأيضا يؤمن باليوم الآخر أي يصدق بما فيه، ويسعى هذا القلب مع الجوارح إلى تحقيق رضا الله عز وجل والنجاة في اليوم الآخر، وأن يؤمن يسلم بقدر الله عز وجل خيره وشره. تسليم هذا من أعمال القلب. إذا من الحب والتسليم والرضا والقبول وكل هذه والخشية، كل هذا من أعمال القلب التي تبنى على هذه الأركان الستة وغيرها أيضا تبنى على الأعمال الستة. فإن غابت هذه الأعمال الستة أي الأركان الستة غابت من القلب فلن يحب الله تعالى إذا كان لا يؤمن به، ولن يحب الملائكة إذا كان لا يؤمن بها، لن يحب الكتب ولن يحب الرسل، ولن يخاف اليوم الآخر ويبتغي النجاة في هذا اليوم، ولن يسلم للقدر إذا كان لا يؤمن به. كل هذا من مقتضيات الإيمان، أي وجود هذه الأركان من الإيمان أولا. فأولا أن يحصل العبد هذه الأركان الستة، ثم بعد ذلك يبنى عليها غيرها من أقوال القلب ومن أعمال القلب. هذه الأركان الستة لها دليل من كتاب الله عز وجل، بل لها أدلة من كتاب الله عز وجل. من هذه الأدلة قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ثم ذكر في باقي الآية أعمالا أخرى من أعمال البر. فبدأ بأركان الإيمان في الآية، ولكن البر، فمن البر أن تأتي بأعمال الإيمان القلبية أولا، وتأتي بالأعمال الظاهرة بناء على ذلك. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فأتى في هذه الآية بأعمال القلب أقوال القلب ثم أتى بالأعمال والأقوال الظاهرة. فيكون البر أن يجمع العبد ما بين المرتبة الثانية التي هي الإيمان القلبي وما بين الأعمال الظاهرة التي هي المرتبة الأولى التي ذكرناها من قبل. فإن أتى بهذه وتلك فيكون هذا من أعمال البر. والله تعالى ينفي يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، بمعنى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب فحسب، ليس مجرد التوجه يمنة ويسرى مشرقا ومغربا هذا هو البر فقط، لكن البر أن تجمع العملين معا، فتجمع أعمال القلب مع أعمال الجوارح، فيكون الجمع بين الإيمان القلبي وبين أعمال الجوارح يكون هذا هو البر، أي الذي ينجي صاحبه. ورد في هذه الآية ولكن البر من آمن بالله هذه واحدة، واليوم الآخر ثانية، والملائكة ثالثة، والكتاب رابعة، والنبيين خامسة، بقيت واحدة وهي القدر. أتى الله عز وجل بها في آية منفصلة في سورة القمر الآية 49، قال إنا كل شيء خلقناه بقدر، فأثبت القدر في هذه الآية. فيكون إذن الدليل على وجود الأركان الستة ولزومها في آيتين، الآية من سورة البقرة 177 وأيضا الآية من سورة القمر 49. أيضا ورد في غيرها كالآية الآيات الأخيرة في سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هذه تدل أيضا على الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر أيضا وارد. فتكون آيات القرآن حوت أركان هذه الإيمان بالإضافة إلى حديث جبريل الذي جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان كلها في إجابته صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه المرتبة الثانية. أما المرتبة الثالثة فهي الإحسان، والإحسان هي مرتبة أعلى وأرقى من الإيمان بمفهوم الإيمان بمفهوم الأعمال القلبية. فأن يأتي العبد بالأعمال الظاهرة فيكون ظاهره أعمال خير، قد يشترك المنافق معه في ذلك، ولكن المؤمن يتميز بالمرتبة الثانية فيتميز بالأقوال والأعمال القلبية عن المنافق فيرتقي عنه ويتميز عنه. هناك من المؤمنين أناس يأتون بالمرتبة الثالثة لأن الإيمان درجات، فكلما ارتقى درجة كلما تميز عن غيره. فالمرتبة الثالثة التي يتميز بها أصحابها هي درجة أو مرتبة الإحسان. لا شك أن المحسن هو أفضل من غيره، بمعنى أنه يشترك مع غيره فيما أتى به من أعمال، فيشترك مع المنافق والمؤمن في الأعمال الظاهرة، ويشترك مع المؤمن ويتخلى المنافق، يشترك مع المؤمن في الأعمال القلبية والأقوال القلبية، والمنافق يسقط في هذه الحالة لأنه ليس له أعمال قلبية. والمحسن يرتقي عن المؤمن بالإحسان، بمعنى أن من سمي محسنا فهذا أتى بأعمال أفضل من غيره وأرقى من غيره. كيف يكون ذلك؟ قد يأتي بذات الأعمال التي يأتي بها المؤمن من أعمال ظاهرة وأقوال ظاهرة وأعمال باطنة وأقوال باطنة، إلا أنه يزيد عن المؤمن في أنه يأتي بتحسين هذا العمل، تحسينه، فيأتي بأفضل مما يأتي به غيره، بمعنى أنه لو أتى بعمل ظاهر مثل غيره، فمثلا الصلاة، يختلف الناس في القدر الذي يخرجون به من الصلاة. يدخل الناس إلى الصلاة فمنهم من يأتي بنصفها، ومنهم من يأتي بثلثها، ومنهم من يأتي بربعها، ومنهم من يأتي بعشرها، ومنهم من لا يأتي ألا يخرج منها بشيء. بالتالي القدر الذي يخرج به الناس من هذه الصلاة ليس متساويا، فيكون الذي أحسن هو الذي أتى بأفضل ما يمكن أن يخرج به، أي يأتي به عبد، أو يخرج به عبد من صلاته. فالمحسن يأتي بأفضل من غيره، مع أن المؤمن والمحسن يؤمنان إيمانا قلبيا، وقلوبهما تقول أقوال الإيمان وتعمل أعمال الإيمان، لكن المحسن هو من يخرج من عمله بأفضل مما يخرج به غيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هو لم يزد أعمالا عن غيرها، فلم يأتي بأعمال غير أعمال الإيمان والإسلام، لكنه بيّن أن المحسن أي الذي يأتي بركن الإحسان أو بمرتبة الإحسان هو إنسان يقف بين يدي الله عز وجل كأنه يرى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان يعبد وهو يرى الله سبحانه وتعالى، فلا شك أنه سوف ينشغل بهذه العبادة بكل جزء فيها، فلا يضيع منه شيء، وبالتالي فهو يعبد الله كأنه يرى، أي كأنه يرى الله عز وجل، وبالتالي لن يغفل عن شيء فيها، سيخرج بأكبر قدر منها. ولكن حقيقة أنه لن يرى الله عز وجل في الدنيا، ولكن يعلم أن الله تعالى يراه. فمن علم أن الله عز وجل يراه فسوف يحسن هذا العمل، ولم يأتي بعمل جديد، إنما خرج من أعماله بأفضل مما يخرج به غيره، لأنه يراقب نفسه، لأنه يوقن أن الله تعالى يراقبه، وهذا هو الإحسان. ولذلك أركان الإحسان ركن واحد، أن تعبد الله كأنك تراه، هذا هو الركن، بمعنى إتقان العمل، إتقان ما تقوم به. ولذلك ورد في القرآن الكريم ذكر الإحسان، فقال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فبين معية الله عز وجل لهم، بمعنى رعايته لهم ورحمته بهم وكلأه لهم فقال إن الله مع الذين اتقوا، هذه درجات أعلى، والذين هم محسنون، هذه سورة المنن الآية 122. وقال الله عز وجل: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. فبين هنا الله سبحانه وتعالى أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يراك حين تقوم، أي تقوم للصلاة، تقوم الليل، الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين. فهو يعلم أن الله تعالى يراك، وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. الآيات من سورة الشعراء. وأيضا في قول الله عز وجل: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هذه الآيات، الآية من سورة يونس. فبين الله سبحانه وتعالى أنه مطلع على هذه الأعمال، فالذي يدرك ذلك ممن يقوم بهذه الأعمال سوف يحسن أداءها ويخرج منها بأفضل ما يمكن أن يخرج به عبد. وطبعا ذكرنا أنه في حديث جبريل المشهور: الإحسان أن تعبد الله. فالعبادة واردة، واردة في الإسلام، والمرتبة الأولى بعبادات ظاهرة، وواردة في الإيمان بعبادات قلبية، ولكنها تختلف في الإحسان عن سابقتيها، لأنها في حال الإحسان أن يخرج العبد بأكبر قدر يمكن أن يخرج به وأفضل من غيره مما يخرجون به، أي غيره من العابدين، لأنه حين يعمل العمل يعلم أن الله تعالى مطلعا عليه، فيراقب نفسه حتى يرضي ربه عز وجل. وهذه هي مرتبة الإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.